الله الله والحمد لله الله يا الله سبحان الله الله يا الله والحمد لله الله يا الله سبحان الله الله يا الله والحمد لله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعزائي الطلاب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وفقنا الله وإياكم لكل خير. قال: ولم يعم المكان. إيش كانوا على مبنى أرسطو؟ بينا مبنى أرسطو بمثال جميل جدا. إذا أخذت تفاحة مثلا، هذه التفاحة تصورها في فضاء، مستقرة في فضاء، يسهل عليك تصورها في فضاء. فعندنا الفضاء وعندنا التفاحة، عندنا تماس بين الفضاء والتفاحة. خذ قلما ومرره على سطح التفاحة، ثم انزع الهواء بالاعتبار والادعاء، وانزع التفاحة بالاعتبار والادعاء، تجد هذا الفراغ الذي كانت فيه التفاحة، هذا هو المكان عند أرسطو. يعني ذلك الشيء الذي حدث ببركة الحاوي والمحوي. الحاوي هو الفضاء والمحوي هو التفاحة، هذا مبنى أرسطو. المحقق الطوسي يشكل عليه بإشكال، توقفنا في الجلسة السابقة هنا. يقول: إذا أنتم بنيتم على أن المكان يستدعي حاوي ومحوي، المحوي ما هو؟ الأجسام. والحاوي ما هو؟ يجب أن يكون هو كذلك جسما، فهو يحوي كل الأجسام، هو كل الأجسام، فيكون لا تناهي الأجسام، الأجسام لا تكون متناهية مطلقا. نعم. ولم يعم المكان، فالأجسام هذه الحاوي إما جسم يحيط بجميع الأجسام حتى يمكنها، حتى يمكنها. إذا مثلنا بالعرف، هذا الخلاء، هذا الهواء الضخم المستقر، فهو كذلك جسم، فيكون غير متناهي. هذا وجه ثان دال على بطلان القول بالسطح لمبنى أرسطو، وتقريره أن العقلاء حكموا باحتياج كل جسم إلى مكان. نعم، هذه قاعدة صحيحة. نعم. ولو كان المكان عبارة عن السطح الحاوي، ليس السطح الحاوي فقط، السطح الحاوي إذا مس السطح المحوي، نعم، لازم أحد الأمرين، أمران خطيران لا يقبلهم العقل، وهو إما عدم تناهي الأجسام. لماذا؟ لأن هذا الحاوي يحيط بجميع الأجسام، فيكون هو غير متناهي، يحيط بجميع الأجسام، يحيط يعني هو حقيقة ماذا؟ يجب أن تكون غير متناهية. إذا كانت متناهية يعني قد نجد جسما ليس محاطا. تخيل أن هذا الحاوي الذي يحوي الأجسام متناهي، فنصل إلى نقطة لا يكون هناك مكان، لأن الحاوي غائب، يجب أن يكون الحاوي غير متناهي، فتكون الأجسام غير متناهية، لأنه هو ملاك تمكن الأجسام. إذا كان هو غير متناهي، فالذي يحويه هذا اللامتناهي يكون غير متناهي، وهو إما عدم تناهي الأجسام لهذه النقطة، لأنها الذي يحويها غير متناهي، فإذا هو لا يتناهى فما يحويه لا يتناهى، حتى يكون كل جسم محاطا بغيره، كل جسم محاطا بغيره، هذه القاعدة. أو حصول جسم لا في مكان. تقول: لا، من قال أن هذا الحاوي له مكان؟ هذا الحاوي مجرد بدون مكان، جسم بدون مكان، خلاف القاعدة. ماذا قال؟ وقد أجمع الحكماء أو حكموا الحكماء باحتياج كل جسم إلى مكان. يعني هذا الحاوي ليس بمتمكن، وجسم ليس بمتمكن، هذا مستحيل. أو حصول جسم، من هو الحاوي؟ لا في مكان، بأن يكون محيطا بجميع الأجسام، نعم، وهو ليس في مكان، جسم ليس في مكان، والقسمان باطنان، فالمقدم مثله، نعم. إذن لا تناهي الحاوي وهو جسم، هذا باطن، لأن الأجسام كلها متناهية، طبيعة الأجسام يجب أن تكون متناهية ومتشكلة محدودة حتى يكون عندها شكل وتتعين، هذا محال، يعني لا يكون الحاوي غير متناهي. ثم هذا الحاوي لا يكون في مكان، كذلك مستحيل. لماذا؟ جسم بدون مكان يعني جسم ليس بجسم، يعني اجتماع الناقضين. هذه المسألة التي أشكل عليها المحقق الطوسي. أنا أجيب على لسان أرسطو بن سينا، هذه انتزاعيات شيخنا العزيز، انتزاعيات. إذا قلنا الحاوي يحيط بالمحوي حتى نفهم المكان، هذه كلها أمور انتزاعية ليست أمور واقعية، يلزم لا تناهي وجسم بدون مكان. المسألة العاشرة في امتناع الخلاء، نعم، الخلاء ما هو؟ امتداد بدون محتوى، امتداد موجود بدون جسم بدون مادة، هذا هو الخلاء. لا يعقل، يعني ملاك الامتداد الذي هو المادة مادة منبسطة. الامتداد ما هو؟ مادة منبسطة، عندك ماء منبسط فيه مادة مائية انبسطت، ملاك الانبساط يعني ملاك الامتداد هو المادة، هي التي قابلت التمدد. الخلاء الامتداد موجود بدون ملاك هذا الامتداد، يعقل؟ لا يعقل. نعم، لا تنظر إلى هذا العرف، هذا العرف، هذا الفراغ، هذا الفراغ إذا جئت بالميكروسكوب ترى مملوء بحبيبات، مملوء، ما في فراغ. قال: وهذا المكان لا يصح عليه الخلو من شاغلين، يعني دائما هذا المكان فيه شيء يشغله، وإلا لساوت حركة ذي المعاوق حركة عديمه عند فرض معاوق أقل بالنسبة زمنه زمنها. لماذا تدخل في هذه التعقيدات يا المحقق الطوسي؟ بين للطالب الخلاء ما هو. أولا مبدأ تصوري، الخلاء يعني في امتداد، ملاك الامتداد ما هو؟ يعني فيه مادة منبسطة، يعني شيء شاغل كما يسميه، هو شاغل، هو امتد. الخلاء في امتداد بدون شاغل، نعم. مبدأ السبب الكافي يقول هذا محال، هذا محال. لماذا؟ لأن ملاك الامتداد هو المادة، المادة قابلة الانبساط، الخلاء امتداد بدون هذه المادة. مبدأ السبب الكافي يقول هذا محال، سهلة وجميلة وبسيطة، بدون هذه التعقيدات اللي تحتاج إلى أسطرلاب حتى تحيط بعمقها. وهذا المكان يعني المكان هل يكون خلاء خاليا من كل شيء؟ لا يصح، يعني يستحيل، لا يصح عليه الخلو من شاغل، في هناك جسم مادة تشغله، وإلا يعني إذا لم يكن هناك شاغل يشغله، لساوت حركة ذي المعاوق حركة عديمة عند عديمه، يعني حركة فيها معاوق يعني مزاحم، وحركة ليست فيها مزاحم. هذا المبنى من أصله لا معنى له. لماذا؟ لأن هذا توهم الماديات، الذي يعيش خارج الماديات، مثلا بين الأرض، بمجرد تخرج عن الأجواء، أجواء الأرض، بينها وبين الشمس ما في أي شيء، ما في أي شيء، فراغ، خلاء مطلق، خلاء مطلق. ولما ظهر جاليلي جاء بأنبوب زجاجي وخلاه من كل الهواء، ما بقي هناك هواء، ورمى قطعتين قطعتين قطعت المسافة في زمان واحد وبسرعة واحدة. نعم، إن ما في عائق هناك، ما في عائق. قال: وهذا المكان لا يصح عليه الخلو من شاغل، يعني الخلاء غير موجود، وإلا لساوت حركة ذي المعاوق، يعني حركة فيها عائق يمنحها من الحركة، يعني في مزاحم، ساوت ماذا؟ حركة، حركة عديمه، يعني حركة ما فيها المعاوق، عند فرض معاوق أقل بنسبة زمنيهما. نعم، إذن إذا في خلاء وأنت تحرك فيه أمرا، فهنا التساوي. شو المحقق الطوسي التفت إلى ما قاله جاليلي. جاليلي ماذا فعل؟ خرج الهواء من الأنبوبة الزجاجية، بقي ما في هواء، فراغ، فأنزل ظهر الريشة مع قطعة حديد أو معدن من المعادن، نزل بسرعة واحدة وبزمن واحد. نعم، لأن هناك المانع انتفى. أقول: اختلف الناس في هذا المكان، فذهب قوم إلى جواز الخلاء، وذهب آخرون إلى امتناعه، يعني استحالته، وهو اختيار المصنف، واستدل عليه بأن الخلاء لو كان ثابتا لكانت الحركة مع العائق، يعني في مانع يزاحمها، كالحركة مع عدم العائق. لماذا؟ لأن الخلاء، مع الخلاء، والتالي باطل، يعني هذا التساوي غير صحيح، لأن الحركة التي ليس لها عائق تنطلق وتسير، والحركة التي لها عائق تترنح، تكون بطيئة. نعم، والتالي باطل بالضرورة، فالمقدم مثله. وبيان الشرطية، يعني ما العلاقة بين الخلاء وتساوي الحركة ذات العائق مع الحركة المرسلة بدون عائق؟ أن إذا فرضنا متحركا يقطع مسافة ما، لنفرض مثلا 10 كيلو، خالية، يعني خالية ما فيه مانع، في ساعة، ثم نفرض تلك المسافة ممتلية، يعني فيها المانع، ليست خالية، فإن زمان الحركة يكون أطول. لماذا؟ لأن المانع. نعم، تخيل سيارة تمشي بين النجف وكربلاء وفي ازدحام في سيارة، بدلا من تصل 40 دقيقة تصل في ساعتين، طبيعة، لمن في مانع. سيارة لا، خالية، ما في سيارة بين النجف وكربلاء، ممكن تسويها في 30 دقيقة. نعم، خصوصا إذا كان السائق مجنونا، أعملها في 30 دقيقة أو في 20 دقيقة. إذن المانع ما هو؟ المانع يمنع الحركة، والخلاء لا يمنعها، يجعلها مسترسلة. أننا إذا فرضنا متحرك يقطع مسافة، يعني بين النجف وكربلاء، خالية من الازدحام، فراغ، ما في سيارة، هو فقط، في ساعة، ثم نفرض تلك المسافة ممتلية بالسيارات، فإن زمن الحركة يكون أطول، يأخذ ساعتين، لأن الملاء الموجود في المسافة معاوق للمتحرك عن الحركة، يعني السيارات المزدحمة تعيق فتجعل الحركة بطيئة، يصل في ساعتين. فلنفرضه بقطعها في ساعتين، ثم نفرض ملاء آخر أرقى من الأول على نسبة زمان الحركة في الخلاء إلى زمانها في الملاء، وهو النصف، فيكون معاوقته نصف المعاوقة الأولى. نعم، كلما قل الازدحام كلما زادت السرعة، كلما ازداد الازدحام قلت السرعة، والزمان يزداد. نعم، فيكون معاوقته نصف المعاوق الأول، فيتحركها المتحرك في ساعة، لكن الملأ الرقيق معاوق أيضا، فتكون الحركة مع المعاوق الحركة بدونه، وهو باطل. يعني الإنسان الذي يتحرك في خلاء، نعم ممكن فيه مانع رقيق، هواء وكذا، هذا الهواء مانع، أو مثلا في قطعة بين النجف وكربلاء في هذا الأرض المبلطة ليست مبلطة، ذلك التبليط الصحيح، فيتوقف شوية المتحرك. يقول إذا بنينا على الخلاء، الخلاء تكون الحركة في العائق الكبير والعائق الخفيف سواء سواء. نحن نقول للمحقق الطوسي الذي ينفي الخلاء، الذي يثبت الخلاء، الخلاء ما معنى الخلاء؟ يعني ما فيه ذرة في هذا المكان، ذرة في هذا المكان. يعني أنت تأتي بسيارة يابانية عادية تنطلق من النجف إلى كربلاء، وافرض أن بين النجف وكربلاء خلاء ذرة واحدة ما فيه، وتأتي بصاروخ من الطراز الأول، صاروخ من الطراز الأول وينطلق من النجف وكربلاء بشرط الخلاء، الصاروخ لا يفوق السيارة، يتحركان معا ويصلان معا، يعني طبيعة طبيعة الخلاء. نعم، لا سرعة الصاروخ تنفعه ولا بطء السيارة ينفعها، يتحركان في زمان واحد ويقطعان مسافة واحدة. تقول شيخنا الصاروخ مع السيارة نفس الشيء؟ نعم، الصاروخ سرعته تنفعه في ماذا؟ في خرق الموانع، شدة تخلق الموانع، إذن هو شديد السرعة لخرق الموانع. الموانع ما موجودة، فرضيا الموانع غير موجودة، لأننا نتكلم عن الخلاء. إذن هذه الشدة تخرق ماذا؟ تصير هي والسيارة سواء. هذا المبنى ما تأتيني بمبنى يثبت المانع، إذا جئت بمانع يعني أنت انتفى الخلاء. إذا تكلمت عن الخلاء ما في مانع، إذا تكلمت بالمانع في الطريق ما في خلاء. إذن القضية بنيوية، أنت فرضت مسألة لا يقبلها من يقول بالخلاء. الخلاء يقول تحركت السيارة من النجف إلى كربلاء، وتحرك صاروخ من النجف إلى كربلاء، يتحركان معا ويقطعان مسافة واحدة، كما أثبت ذلك غاليلي لما أفرغ الأنبوبة الزجاجية. أنبوبة زجاجية هكذا حالة ارتفاع حتى يلقي الريشة مع معدن حديدي، نزل معا وجربها. إذن لا تبنيني على الموانع، تقول لي إذا كانت السيارة، أنا بينت بالشدة الصاروخ والسيارة اليابانية أو السيارة الأمريكية، هو ركز على المانع، لا فرق المانع أو شدة السرعة. صناعة صاروخ غير صناعة سيارة، صاروخ يخرق الحجوب، يعني الموانع لا تؤثر فيه. إذن هو يتغلب على الموانع، السيارة اللي ضعيفة لا تتغلب على الموانع فتعيقها الموانع في الطريق، الهواء يعيقها. لكن الذي يؤمن بالخلاء لا يؤمن بهذه الموانع، أصلا غير موجودة، سليبة بانتفاء الموضوع. إذن ما هو ملاك تفوق الصاروخ على السيارة؟ تقول شيخنا سرعة الصاروخ قوية، سرعة الصاروخ لماذا؟ لخرق الموانع، ما في موانع، ما في موانع لا مستوى الصاروخ ولا مستوى السيارة، بأي ملاك يفوق السيارة؟ ما فيه ملاك، فينتقلان معا كما بين ذلك غاليلي. المحقق الطوسي فرض الموانع الثقيلة والموانع الخفيفة، ثم قال إذا بنينا على الخلاء فتتساوى حركة في الموانع الثقيلة والكثيرة على الحركة في الموانع القليلة. لا، أنت أصنع صاروخا من الفولاذ، من الفولاذ ثقيل جدا، واصنع السيارة من البلاستيك أو من هذه المادة التي تصنع الآن بها السيارات، عندها مادة خاصة ليست حديدية. المحقق الطوسي يقول إذا بنينا على الخلاء، هذا الصاروخ المبني بالفولاذ الذي يكبله ثقيل والسيارة الخفيفة يعني انتقالة واحدة والحكم واحد. نحن نقول لا، حكم واحد ما عنده علاقة بالحديد وبالبلاستيك أو بهذه المادة الخفيفة في السيارات. الملاك والخلاء يعني في الحركة ما فيه موانع. إذا لماذا أنت تمتاز بي؟ تقول أنا شديد السرعة. شديد السرعة لماذا؟ ملاك شدة السرعة. يعني لماذا هما صنعوا جهازا صاروخا سيارة شديدة السرعة؟ حتى تخرق الموانع. انتفت الموانع في الخلاء، إذن ملاك هذه السرعة ينتفي. إذن نملة وصاروخ بين النجف وكربلاء سواء. أيها المحقق الطوسي، نعم هكذا المسألة يجب أن تفهم. نعم نعيد التطبيق. قال اختلف الناس في هذا المكان، فذهب قوم إلى جواز الخلاء، نعم، وذهب آخرون إلى امتناعه، وهو اختيار المصنف. مصنف يقول الخلاء ممتنع، واستدل عليه أو استدل عليه المصنف بأن الخلاء لو كان ثابتا، يعني لو كان موجودا لكانت الحركة مع الحائق العائق صاروخ فولاذي. الفولاذ يعرقله شوية، وسيارة مصنوعة من البلاستيك أو من مادة خفيفة لا تعيق. لكانت الحركة مع العائق يعني صاروخ فولاذي كالحركة مع عدم العائق. سيارة وصاروخ فولاذي سواء، والتالي باطل بالضرورة. كيف تكون الحركة واحدة؟ فالمقدم مثله يعني الخلاء باطل. وبيان الشرطية أننا إذا فرضنا متحركا يقطع مسافة ما، يعني 100 كيلو، خالية يعني بدون ازدحام ولا مانع خلاء في ساعة، ثم نفرض تلك المسافة ممتلية يعني فيها المانع، فإن زمان الحركة يكون أطول لأن المانع يمنع، لأن الملأ الموجود في المسافة معاوق للمتحرك عن الحركة. خليه يتوقف السيارة، تجد أمامها ازدحام في السيارات تتوقف، يعني زمانها يطول. نعم فلنفرضه يقطعها في ساعتين يعني لأن الازدحام، ثم نفرض ملاء آخر أرقى من الأول، نعم، على نسبة زمان الحركة في الخلاء إلى زمانها في الملاء وهو النصف، فيكون معاوقته نصف المعاوق الأول، فيتحركها المتحرك في ساعة ليس في ساعة، لكن الملاء الرقيق معاوق أيضا، فتكون الحركة مع المعاوق كالحركة بدون هذا المعاوق وهو باطل. لا أيها المحقق الطوسي والعلم الحلي، في الخلاء لا فرق بين النملة وبين الشمس. إذا وضعت النملة بجنب الشمس والشمس تحركت في مدارها، النملة تتحرك معها بشرط أن يكون الفضاء خاليا، يعني الخلاء متحقق، فراغ ما فيه شيء. وهذا الذي أثبته العلوم العصرية. نعم يقول المسألة 11 في البحث عن الجهة. الجهة هو أن تشار إليها بالإشارة الحسية، تقول في جهة اليمين، جهة اليسار، في جهة الفوق، جهة التحت. والجهة طرف الامتداد، يعني أنت عندك هذا الأصبع وتتوهم خروج نقاط، نقطة تتلو نقطة، تخرج إلى ماذا؟ تخرج إلى سطح الكاميرا، فهذا هو الاتجاه، هذا هو الاتجاه. الاتجاه إذا غيرت الاتجاه، الأصبع في اتجاه الشمس، هذه النقاط الخارجة من الأصبع الوهمية حتى تصل إلى الشمس، هذا الاتجاه. وهو يقول والجهة طرف الامتداد الحاصل في مأخذ الإشارة. نعم أنا أشير إلى الكاميرا، ففي نقاط على استقامة واحدة حتى تستقر تلمس الكاميرا، هذا هي الجهة، هذه هي الجهة بمفهوم بسيط. أقول لما بحث عن المكان وكانت الجهة ملائمة له، يعني ملازمة له، نعم ملائمة يعني ظاهر ملازمة، يقول هنا باتفاق النسخ كلها، ملائمة يعني ملازمة، حتى ظن أنهما واحد نعم، يعني حتى ظن البعض أن المكان هو الجهة، لا، المكان ذاتي والجهة نسبية. أنا عندي مكان هنا، ما عندي علاقة بالآخرين، لكن الجهة يجب أن تكون هناك أمور لنا قياسية. إذن المكان ذاتي والجهة قياسية، فيختلفان في المفهوم والمعنى. نعم، حتى ظن أنهما واحد، عقبه بالباحث، يعني حتى يميز بين الجهة والمكان في المعنى، عقب المكان بالجهة، بالبحث عنها، يعني عن الجهة. وهي على ما فسرها جماعة من الأوائل، يعني الفلاسفة، عبارة عن طرف الامتداد الحاصل في مأخذ الإشارة. أنا أشير إلى الكاميرا، أنت الآن تخيل نقاط خارجة عن التوالي، يعني نقطة تتلو نقطة إلى سطح الكاميرا، فأنا في اتجاه. نعم، هذا هو معنى طرف الامتداد الحاصل في مأخذ الإشارة. نعم، وهي على ما فسرها جماعة من الأوائل، يعني الفلاسفة، عبارة عن طرف الامتداد الحاصل في مأخذ الإشارة، وذلك لأننا نتوهم امتدادا، نتوهم امتدادا يعني نقاط خارجة من الأصبع، نقاط وهمية، نتوهم امتدادا، هذه النقاط تسري، يعني تمتد إلى سطح الكاميرا. نعم، آخذا من المشير، يعني من الأصبع، ومنتهيا إلى المشار إليه، الكاميرا، فذلك المنتهى هو طرف الامتداد الحاصل في مأخذ الإشارة، هذه الإشارة. هذا مبدأ تصوري فقط، مبدأ تصوري، والعرف يدرك هذا الأمر. تقول أين زيد في الحسينية؟ يقول ذاك، يشير إليه بالأصبع، فهذا المخاطب توهم نقاط خارجة من أصبعه استقرت في المشار إليه، هذا كله يحدث في ذهنه حتى تستقر عينه على الشخص بتبع هذه النقاط الوهمية، فأشار إليه إشارة حسية. هذا مبدأ تصوري، معناه فهم الجهة. إذن الجهة نسبية، دائما فيه مشار ومشار إليه، وليست منقسمة. يقول لا تقبل الانقسام، أقول لما كانت الجهة عبارة عن الطرف لم تكن منقسمة، لأن الطرف دائما أمر عدمي، أمر نهائي. نعم، أمر نهائي، إذا لم تكن طرف لا يتعين المشار إليه. يعني تخيل أنت تشير إلى حقيقة لا متناهية، ليس لا يوجد نهاية لهذه الإشارة، فالمشار إليه ينتفي. إذن يجب أن تكون هذه النقاط الوهمية الخارجة منتهية إلى شيء، فتكون طرفا، يعني أمر عدمي. نعم، يقول لأن الطرف لو كان منقسما لم يكن الطرف كله طرفا بل متناهية، يجب أن تكون متناهية، فلا يكون الطرف طرفا. هذا أقول. نعم، إذا أنا أقول ليست منقسمة، قل مستمرة أحسن، مستمرة. وصلنا إلى الكاميرا، تمت الجهة، لا تقول، لا تقول زيد، يعني تنقسم، يعني جزء ينتشر منها، فتتحدد الجهة، لا تقول فيه جزء آخر، وهذا هو عدم التوقف في هذه النقاط الوهمية، فلا يتحدد المشار إليه، فيجب أن تكون طرفان، يعني يجب أن تكون أمرا عدميا نهائيا، وإلا لا يتعين المشار إليه. هذه أمور تكوينية، أمور تكوينية. أقول لما كانت الجهة عبارة عن الطرف لم تكن منقسمة، لماذا؟ لأن طبيعة الطرف لا يقبل الانقسام، لأن الطرف لو كان منقسما يعني يتجلى في أجزاء، لم يكن الطرف كله طرفا بل متناهية، فلا يكون الطرف طرفا. هذا خلف، يعني أنت إذا وصلت إلى الكاميرا زيد نقطة وهمية أخرى، هذا هو الانقسام، هذا هو الانقسام، فالكاميرا ترجع إلى الوراء. وصلنا، لا، زيد نقطة وهمية، الكاميرا ترجع إلى الوراء إلى ما لا نهاية، فالكاميرا ما عندنا بعد، لم نشير إلى شيء. هذا معنى هذا الكلام، إشارة إلى مسألة تكوينية ومسألة شهودية، وليست مسألة استدلالية. نعم، ولأن المتحرك إذا وصل إلى المنتصف لم يخلو إما أن يكون متحركا عن الجهة ف فلا يكون ما تخلف عن الجهة، أو يكون متحركا إليها فلا يكون المتروك من جهة. انتهى الوقت، خلي إن شاء الله نكمل البحث في الجلسة القادمة إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.